والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ جزء من إنجيل معلمنا يوحنا البشير في الإصحاح الرابع، وهو إنجيل الأحد القادم، الأحد الرابع في الصوم المقدس، بنسميه إنجيل السامرية. هعرف مجرد فقرة كده. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية، لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. فقالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي ها هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ها هنا. أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج. قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. فقالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي، أباؤنا سجدوا في الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال له يسوع يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم لأن الخلاص من اليهود، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح وبالحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح والذين يسجدوا له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال له يسوع أنا الذي أكلمك هو، والمجد لله دائما أبديا أمين. وإحنا في مجال تأملات الأسبوع الرابع، وإحنا ابتدينا في هذا الصوم إن إحنا نتأمل في المكان اللي وقعت فيه الأحداث بتاعة أحد الصوم الكبير. ابتدينا بالمخدع في أول أحد، والأحد الثاني كان البرية، والأحد الثالث الابن الضال كان البيت أو الأسرة، والنهاردة الأحد الرابع هنعتبر مجيء المرأة السامرية لغاية البير هو مكان العمل، العمل بتاع الإنسان فينا. لكن قبل ما ابتدي أحب أن أنا أنتهز برضو هذه الفرصة باعتبار الحديث النهاردة على امرأة، وأن احنا الشهر ده احتفلنا بيوم المرأة المصرية ويوم المرأة العالمية، اليوم العالمي للمرأة يعني، وأيضا بعيد الأم أو عيد الأسرة اللي كان من يومين، ومصر كلها بتحتفل. وبنتهز الفرصة أن أنا أقدم التهنئة لكل أم سواء زوجة أو ابنة أو أخت أو في قرابات العائلة الكبيرة، المهم كل امرأة. الله عندما خلق الإنسان خلق آدم الأول وخلق حواء من أحد أضلع آدم، ولكن حواء صارت أما لكل إنسان سواء رجل أو امرأة. والأمومة في الكتاب المقدس لها مجال كبير خالص ومجال واسع في التربية. يمكن نتذكر أم موسى النبي وإزاي ابنها اللي ولدته في وقت كانوا بيموتوا فيه الأطفال، وإزاي إنها حطته في السبت في نهر النيل، وإزاي ابنة فرعون خدت السبت ده وتربى موسى اليهودي في بيت فرعون المصري وتهذب بكل حكمة المصريين. وكان من بعيد لبعيد كده إن الأم المصرية واخدة بالها في هذا الإنسان. نتذكر في التربية أم القديس أغسطينوس وإزاي كانت وراه لغاية ما قدم توبة. دي مجرد عينات، لكن الحقيقة كل قديس وكل قديسة وكل إنسان عايش في طريق ربنا وراه أم فاضلة، والأم الفاضلة ده هي اللي بتربي وهي اللي بتكبر وهي اللي بتعلم وهي اللي بتبقى قدوة. وأنا يوم الاثنين اللي فات قلت قصة كده صغيرة أحب أعيدها على مسامع حضراتكم، إن كان في إنسان صار عالما في ترجمات الكتاب المقدس، يعني يقدر يقرأ الإنجيل مثلا بسبع ثمان لغات، والكتاب المقدس اترجم لأكثر من 1600 لغة في العالم. فبيسألوا أستاذه بيقول له أنت يا ترى بتفضل أنهي ترجمة؟ يقصد يعني الترجمة اللاتينية ولا الترجمة اليونانية ولا الترجمة دي ولا الترجمة دي؟ فسكت هذا العالم قليلا وقال له أنا أفضل ترجمة أمي. فالأستاذ بتاعه استغرب كده، هو يعرف أن أم هذا العالم أم بسيطة يمكن ملهاش معرفة باللغات كتير. قال له يعني إيه؟ قال له الكتاب المقدس اللي هي قرأته الترجم في حياتها، وأنا شفت هذه الترجمة في حياة أمي، ويقصد هنا القدوة. فصارت الأم معلمة للكتاب حتى لو كانت معرفتها قليلة. طب عرفتي إزاي؟ اللي تعلمته هي في الإنجيل عاشت بيه وصار جزء من حياتها، أو زي ما بيعبر الكتاب يصير الإنسان إنجيلا مقروءا من جميع الناس. طبعا مش بتكلم على الأم كأم، لكن بتكلم على المرأة بصفة عامة. الكتاب المقدس في ميلاد السيد المسيح أراد أن يكرم المرأة بكل أشكالها. يعني إيه؟ يعني كرم المرأة المتبتلة في سورة أمنا العذراء، ده نموذج، وكرم المرأة المتزوجة في سورة إليصابات اللي هي زوجة زكريا الكاهن، وكرم المرأة المترملة في سورة حنة النبي. الثلاث شخصيات دول اتجمعوا في قصة ميلاد السيد المسيح. وطبعا معجزة النهاردة أو حديث النهاردة أو مقابلة النهاردة، مقابلة السامرية، هي مقابلة منفردة. المسيح سعى بنفسه إلى أن يذهب إلى امرأة ويقابلها في عز الظهر الساعة 12 الظهر، اللي هي وقت الساعة السادسة، اللي هي وقت الصليب، ويقابلها على البير ويحترم كينونتها كامرأة، يخلي تلاميذه يروحوا يجيبوا طعام علشان ما تخجلش، ويبقى فيه فرصة للحوار زي ما بنقراه في فقرة الإنجيل في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح السابع. الخلاصة اللي عايز أقولها إن السيد المسيح قدم كل الاحترام للمرأة بصورة كبيرة جدا، واللي يقرأ في الإنجيل بالذات في إنجيل معلمنا لوقا يتلامس مع هذا المفهوم. لكن كمان السيد المسيح أراد أن يكون أول معجزة يعملها معجزة في عرس، في زواج بين رجل وبين امرأة. والحكاية دي تدينا انطباع كيف كرم المرأة وكيف قدس الزواج. والمفاهيم دي مفاهيم مهمة. ممكن وانت قاعد تقول مفاهيم دي ما احنا عارفينها، احنا فاهمينها ومتربينا عليه، لكن خد بالك العالم كله النهاردة بيتجه لإنكار وهدم ثوابت في حياة الإنسان. من هذه الثوابت حياة الأسرة، من هذه الثوابت كرامة المرأة وكرامة الرجل طبعا، دي ثوابت كلها. عشان كده لازم نأكدها في بيوتنا، نأكدها في تربية أولادنا وبناتنا، نأكدها في خدمتنا، نأكدها في عملنا بصفة عامة، بنأكدها كمان في المجتمع، وبنكون الصورة ده هي صورة حاضرة وواضحة. ما نقولش ما احنا كلنا عارفين الكلام ده، لا، العالم دلوقتي بالميديا الكبيرة ده هي بتحاول تهدم في عقل الإنسان وفي الأجيال اللي طالعة. خدوا بالكم احنا النهاردة سنة 22، يعني اللي اتولد سنة 2000 في بداية القرن 21 بقى عمره أو عمرها 22 سنة، شاب أو شابة على أبواب التخرج من الجامعة. فده عاش وعاشت في زمن جديد خالص غير الأزمان اللي قبل كده، ولذلك يجب أن ننتبه. فمثلا في العالم دلوقتي يفتخرون بالزواج المثلي، يفتخروا بيعملوا له مناسبات وأعياد. ربنا يحفظ بلادنا وأولادنا وبناتنا من هذه الأفكار الهدامة. فالنقط دهية اللي تربينا عليها واللي استلمناها واللي عايشينها كبشرية منذ آدم وحواء بنحافظ عليها وبنسلمها للأجيال اللي جاية، وبنقدم الكرامة الكاملة للولد وللبنت في كل مجالات الحياة، وبنناهض العنف، أي صورة من صور العنف. طبعا العنف أحيانا يزداد تجاه المرأة سواء باللفظ سواء بالنظرة سواء بالفعل. هذا العنف يجب أن نقف أمامه جيدا، ولازم نربي ولادنا صح، ويطلع ابني وبنتي له نظرة صحيحة للحياة وللإنسانية وللبشر وللأسرة وللزواج وللإنجاب، وإن قيمة الولد وقيمة البنت كيف أنها محفوظة. إحنا يمكن نفتكر في حياة السيد المسيح إنه مش قابل المرأة السامرية بس، ده هو أقام ابن أرملة نايين مثلا، رح لها مخصوص علشان يقيم هذا الابن الوحيد. مثلا قابل أختين مريم ومرسى والاتنين، وإزاي تعامل معهم وإزاي كرمهم هما الاتنين. إزاي قابل المجدلية، المرأة المجدلية، وظهر لها ظهور خاص في فجر القيامة. كل ده وأنا بقول عينات بس بنحطها قدامنا، وبنقول لكل أمهاتنا وكل أبنائنا والمرأة بصفة عامة بنقول لها كل سنة وانتي طيبة، وانتي اللي بتربي الأجيال، وانتي اللي مسؤولة عن التنشئة. إن كان الرجل يخرج للعمل يشتغل وقت كتير بيبقى خارج البيت، لكن الزوجة والأم هي التي تقوم بدور حيوي، وهي فعلا اللي بتبني المجتمعات. واحنا بنشكر الله ان في السنوات الاخيره ده هي في اهتمام شديد بدءا من القياده السياسيه للحكومه المصريه لكل مؤسسات البلد، انها بتهتم بهذا الاتجاه عشان تنشئ اجيال صح، وتنشئ اسر صح، وتنشئ ناس بتنظر للحياه بنظره صحيحه. كل سنة وانتم طيبين في كل بيت وفي كل أسرة ولكل أم ولكل رجل. في تأمل المرأة السامرية تتخيل معي القصة باختصار شديد. فلسطين كانت ثلاث أقاليم، تحت الجليل، تحت اليهودية، في الوسط السامرة، وفوق الجليل. اليهودية يهود خالص، يهود خالص 100%، لأن الهيكل موجود هنا. السامريين بعدوا عن الإيمان اليهودي شوي، عشان كده بقى في خصام ما بين السامريين واليهود. والسامريين زي ما هي قالت للمسيح كده، أنت بتكلمني إزاي؟ أنت مش عارف إن اليهود ما بيكلموش السامريين؟ وكمان انت مش عارف انك رجل وانا امرأة، مش عارف ان في خصام، لكن المسيح طول باله زي ما اشرح وياكم وابتدى ياخد ويدي في الحوار. قلت لك اليهودية تحت والمحافظة التانية السامرة في الوسط، وفوق الجليل، الجليل حتى بيتسمى جليل الأمم، يعني نسبة اليهودية فيه ضعيفة. والمسيح تحرك في هذه الأقاليم كلها، كان من ضمنها أنه يجتاز في السامر، يعدي في السامر، رتب أنه يوصل لغاية البير الساعة 12 الظهر. زمان ما كانش فيه وصلات مية ولا حنفيات ولا توصيلات اللي عارفينها دي كلها، كل الناس بتستقي من الأبيار. وكان عمل هذه المرأة أو يعني بصفة عامة اللي يجيب المية هي الست، فصاحبتنا كل يوم تشيل الجرة بتاعتها وتيجي لغاية البير وتربط الجرة، تنزلها في البير، تطلعها مية، تحطها على رأسها وترجع بيها. عمل يومي، ولم تكن تدري أن في هذا العمل يمكن أن تتقابل مع شخص المسيح. وده اللي أنا عايز أقوله لك بقى، أن في العمل يمكن أن تتقابل أو يقابلك المسيح في أي عمل أنت بتعمله. انتبه. عايز أقول لك الأول أن المسيح في القصة دهيت أو في المقابلة دي، وهذه مقابلة فريدة، عشان كده الكنيسة بتقراها عبر السنة 3 مرات، مرة في الصوم الكبير، ومرة في الخمسين، ومرة يوم السجدة اللي هو يوم عيد حلول الروح القدس، عيد العنصر، بنقراها 3 مرات دول، وهي في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 4. وطبعا كلكم عارفين إن الحد الجاي بحد إيه بنسميه احنا ايه؟ حد النص، الصيام عد على طول، ووقت الصيام اسبوع ورا اسبوع بيجري، وصلنا النص الصيام. انتبه، العمل الله اول عامل في تاريخ البشرية، عمل، ولذلك العمل مقدس في المسيحية، ومن لا يعمل لا يأكل ايضا. بولس الرسول يقول كده، حتى بولس الرسول العظيم ده كان بيشتغل بإيديه، ومرة قال لهم شوفوا إيديه كده، قدم إيديه كده، لأنه من كتر صناعة الخيام الإبر بتنغز فيه جلد الإيد، فبقى الجلد بتاعه إيده منقرة. طيب، الله عمل الخليقة، يقول لنا كده عمل الله النورين العظيمين، عمل الله وحوش الأرض وخلقها، نعمل الإنسان على صورتنا وشبهنا. المهم العمل صفة أولى، ولما خلق الإنسان قال له هديك 3 صفات أساسية، أنا هدي لك عقل فتبقى كائن عاقل، وهديك يد تبقى كائن عامل، وهديك قلب تبقى كائن عابد. فكأن الإنسان في هذه الثلاث، عاقل عامل عابد، عقل وإيد وقلب، هو ده كيان الإنسان، هو ده الكيان بتاع الإنسان. عشان كده اسأل نفسك وإحنا في الصوم، عقلك بيفكر صح؟ إيدك بتشتغل صح؟ قلبك بيشتغل صح؟ بالعقل بندير حياتنا، ندير حياتنا. ولما الواحد يلخبط كده في طريقه ويجي فوق لنفسه، يقول لنفسه يا عقلك راح فين، وعقلي راح فين ساعتها، كأن العقل غاب. والإيد بتشتغل، لازم الإيد تكون نقية وطاهرة زي ما هتكلم وياكم. ثم القلب، الإنسان كائن عابد، في القلب يتقابل مع الله، عشان كده القلب محدش بيشوفه فينا، معرفش قلبك إيه، حتى الدكتور لما تروح له ربنا يحفظ صحتكم ويكشف على قلبك ما بيعرفش ايه اللي جوه، هو يقول لك الشرايين كده، الصمامات كده، العضلات كده، لكن ما يعرفش انت مخبي ايه في قلبك. وما فيش جهاز في العالم اخترعوه يكشف قلبك فيه فضائل ايه، ولا خطايا ايه، ولا افكار ايه، ولا خواطر ايه، ما فيش. الوحيد اللي هيكشفه هو الله. ومن هنا جاءت خطورة القلب، خطورة القلب، لأن القلب ده هو اللي أنت هتقدمه لربنا يوم ما تقف قدامه. ما هو مش هتروح عند ربنا وأنت إيدك فاضية، هتاخد حاجة. حتى قدماء المصريين وإحنا في التاريخ الفرعوني القديم تستغربوا أنهم لما جانوا يحنطوا يطلعوا كل الأحشاء، كل أحشاء، ويسيبوا القلب. يقول لك القلب ده بتاع الحساب، بتاع الخلود، بتاع مقابلة الآلهة. وده طبعا شيء رائع في تاريخ مصر القديمة، في تاريخ الحياة الفرعونية. الإنسان بالصورة دهيت يقف الإنسان قدام ربنا ويتكلم على عمل الله العظيم في الخليقة. يقول كده: تشرق الشمس، الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله في المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآن الأرض من غناك. ده في مزمور 104. ويقول كده أيضا: يأكل كل إنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه، فهو عطية من الله. العمل ده عطية إن الإنسان، وكل البلاد بتشتغل من أجل إن الناس اللي فيها يشتغلوا. يقول لك نسبة تشغيل. وأكبر وحش يخوف المسؤولين في أي بلد اسمه وحش البطالة. يعني إنسان ما يشتغلش، يبقى عنده قدرة وعنده صحة وعنده حيوية، لكن ما فيش شغل قدامه. والله لا يبارك الكسالة أبدا. إنسان الكسلان ده لا ينظر إليه إن إنسان بيمارس حياته صح. في عملك كيف ما يكون شكل عملك، بتشتغل في مصنع، في شركة، في ورشة، في مكتب، في مؤسسة كبيرة، في مؤسسة صغيرة، في عمل عام، في عمل خاص. المهم أنك في العمل يمكن أن تصادف، أن تقابل شخص المسيح بأي صورة من الصور. ويعني علشان يعني أقرب لكم الصورة، كلكم بتحبوا قصة الأنبا بشوي. الأنبا بشوي القديس العظيم من القرن الرابع الميلادي، لما رهبانه قالوا له عايزين نشوف المسيح. ما أنت بتشوف المسيح، عايزين نشوف المسيح. قال لهم خلاص هنشوف المسيح في الحتة الفلانية، في الجبل الفلاني، في اليوم الفلاني. كل الرهبان كده استعدوا وراحوا جري، وهم بيجروا في طريقهم علشان يروحوا للنقطة اللي هيشوفوا فيها يشوفوا المسيح، كان بيقابلوا رجل عجوز في الطريق. رايحين فين؟ بتجروا ليه؟ مش متعود انه يشوف الرهبان بتجري. تجروا ليه؟ قالوا له رايحين نشوف المسيح. قالوا طب ما تاخدوني وياكم. قالوا بس لو مشينا على مشيتك دي هتفوت مننا الفرصة، هتضيع مننا الفرصة. فكرهم قال كده: احنا هنروح، ولما نروح ونشوف المسيح نيجي نحكي لك. وضيعوا الفرصة. لما جاء القديس أنبا بشوي وماشي على مهله كده وقابل العجوز وقال له نفس الطلب، قال له احنا رايحين نشوف المسيح. قال له طيب عايز اشوفه اياكم. قال له تعال تعال اتمشى، نمشي على مشيتك وخطوتك القليلة دي. بعد شوية لقيت تعبان. قال له طب عندي فكرة، أشيلك شوية وتشني شوية، أهو نريح بعض في السك. قصة جميلة دي. وابتدى يحمل هو هذا الإنسان الغريب اللي ظهر فيما بعد أنه شخص المسيح اللي كل الرهبان عدوا عليه وما شافوهوش وضيعوا الفرصة. في عملك يمكن أن تقابل المسيح. عشان كده المرأة السامرية لما خرجت عشان تروح تستسقي ماء، كان كل اللي في مخها المية، فيش حاجة تانية، تفكرش في حاجة تانية، هروح أملى الجرة وأرجع وخلاص. لم يكن في بالها أنها سوف تتقابل مع المسيح، مع المسيح. ده أنت ممكن أنت رايح عملك الصبح يمكن أن تتقابل مع المسيح وأنت مش جريان. خد بالك في شخص، بأي شخص يمكن أن تتقابل معه. عشان كده تعال نشوف ويا بعض بعض صفات الإنسان الذي يعمل بصورة مرضية أمام الله ويمكن أن يتقابل مع المسيح. أول حاجة، اشتغل في عملك بضمير. عملك على قد ما ربنا عطالك من صحة، من قوة، اشتغل عملك، اشتغل بضمير صح. ويمكن كلكم فاكرين إبراهيم أبو الآباء لما عد عليه الثلاثة اللي كانوا ماشيين وقام واستضافهم، تعالوا واستريحوا وهذبح لكم، ويقدم لهم منتهى الاجتهاد. العمل بضمير صالح. القديس يوحنا في رسائله بيقول كده: مهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. حط في بالك وانت بتشتغل كأنك بتشتغل قدام المسيح خالص. اوعى يجيلك الفكر بتاع ايه يا عم، على قد فلوسهم، بنشتغل على قد فلوسهم، تشتغل لك نص ساعة وتمشي، او تزوغ، او تروح يوم وتسيب يوم، كل الحكايات دي. لا، اشتغل بضمير، وعملك الذي تقدمه مرضي أمام الله سيصنع فيه عجائب. وهتشوف عجائب. يقول لنا كده: كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. انت بتشتغل للرب مش بتشتغل للناس. عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لأنكم تخدمون الرب المسيح. دي في رسالة كولوسي 3. حط قدامك كده انك تشتغل بضمير. مدام ربنا اعطيك العمر واعطيك القوة واعطيك الصحة، اشتغل بضمير. ومن القصص الجميلة جدا في البرية قصة الراهب اللي جه اخر ايامه بقى وهينتقل، هيموت، فالرهبان اتجمعوا حواليه بيودعوه. طبعا اللي بيعيط واللي مستغرب واللي مندهش واللي بيتعلم، لقوا الراهب اللي خلاص ساعاته ينتقل عمال يصرخ ويقول: هتولي مفتاح الملكوت. فراحوا جابوا له الصليب، فقال لهم: لا، مش ده، هو نايم. قالوا: طيب، يمكن يقصد الإنجيل. راحوا جابوا له الإنجيل اللي كان بيقرأ فيه. قال: لا. فقالوا له: إيه مفتاح الملكوت؟ يمكن يكون الأيقونة اللي في قليتك. راحوا جابوا له الأيقونة. قال: لا، غلبتنا. إيه مفتاح الملكوت؟ خدوا بالكم من الكلمة. إيه مفتاح الملكوت؟ يطلع في الآخر الإبرة. هتولي الإبرة. إيه موضوع الإبرة؟ هذا الراهب كان بيشتغل في الدير، شغلته إنه يخيط الجلاليب بتاعت الرهبان، وكان يعني بيشوفوه كده، مش كتير بيبان في التسبحة، مش كتير بيبان في القداس، مش كتير، فيعني كانوا كده شاكين ده طريقه هيبقى فين ده. لما جه المفتاح الملكوت، لأنه عمل بأمانة، عمل بضمير، فاعتبر المفتاح اللي يفتح له الملكوت هو الإبرة. ممكن الحاجة الصغيرة اللي في إيدك هي اللي تفتح لك الملكوت، ممكن جدا. عشان كده أول حاجة اشتغل بضمير. صاحبتنا دي كل يوم تروح الساعة 12 وتجيب المية وترجع بيها كل يوم على هذا المنوال. الأمر الثاني، أن دايما في عملك قدم الميل الثاني. الميل الأول يعني واحد يعمل حاجة أعمل له حاجة قصادها، لكن الميل الثاني يعني أعمل له حاجة زيادة. من سخرك ميل امشي معاه اتنين. انت بتعمل الميل التاني زي قصة الأنبا بشوي بالظبط، لما قال له تعالى نتمشى وبعدين لقاه تعبان قال له طب ما شيلك، عمل حاجتين، يلا نروح نشوف وهشيلك كمان. الميل التاني دايما فكر كيف تخدم الآخر خدمة حقيقية. في أحيان واحد يشتغل، يجيله شخص طالب الخدمة يقول له فوت علينا بكرة، مش كده؟ فوت علينا بكرة، وبكرة ده إيه؟ ما بيخلصش، مش كده برضو؟ هيجي بكرة ويقول له إيه؟ فوت علينا بكرة. وفي قصة كده من قصص الطفولة الجميلة، الواد كان بيشوف أبوه يقول للزباين فوت علينا بكرة بكرة، وبكرة ما بيخلصش. فالواد كده في يوم قال له ابقى تعالنا يوم السبت الجاي، كويس؟ فجاء أبوه قال له عملت إيه يا فلان؟ قال له قلت له تعالى السبت الجاي، فضربه علقة. قال له يا ابني بكرة دي ما بتخلصش، دي إيه كده، لكن تحدد له معاد يبقى اتربطنا. خلي عملك تقدم فيه الميل التاني، خلي عملك ممتلئ بالمحبة. نحمية في العهد القديم لما رجع من السبي وشاف أورشليم كلها محروقة وأسوارها مهدومة، كان زمان يعملوا البلاد لها أسوار، والبلاد السور يبقى فيه بوابة زي باب الحديد عندنا في مصر هنا وباب زويلة، دي بتبقى في الأسوار كأن واحد قاعد جوه منطقة معزولة يعني، كانت الأسوار يعملوها عالية. فلما راح لأورشليم لا أورشليم مهدومة أسوارها وأبوابها محروقة بالنار، وما عندوش أي إمكانية عشان يبني الأسوار، والبيوت نفسها مهدومة، هتعمل إيه؟ ابتدى يفكر في بناء السور. قال كل واحد له بيت يبني حتة السور اللي قدامه. في 52 يوم خلصوا السور وأجادوا بناء سور أورشليم. يقول كده بنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه، وكان للشعب قلب في العمل. كان بيشتغل بجدية، حامي. عايز أقول لك الجدية هنا يعني الوقت له قيمة، يعني ممكن الحاجة دي أعملها في أسبوع، ممكن أعملها في يوم، ممكن أعملها في ساعة. طب إيه الفرق؟ الأسبوع واحد مرحرح، والساعة ده واحد واخدها جد. الجدية هنا، ويبني السور وينجح، ويقول الآية اللي بتحبوها كلكم، إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. شوف بيشتغل بجد، إله السماء يعطينا النجاح، متأكد أنه هينجح. إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، يعني هنبني وهننجح. طبعا في زمنه ظهر ناس يكسروا المقاديف ويعوقوه ويعطلوه، ولما متأسف يتريقوا عليه، مش كده؟ لكن على رأي البابا شنودة كان له عبارة جميلة قوي، عندما توجد النية الله يعطي الإمكانية. لما توجد النية، النية قلبك حامي، هيدي لك الإمكانية. وبنى السور نحمية، وبنى السور ونجح. خلي عملك الميل التاني، عملك بزيادة كمان بمحبة. لو أنت مدرس، واحد تلميذ ضعيف عندك، كل أولادك حلوين أو مستواهم كويس، واحد ضعيف اهتم بيه أكتر. لو أنت طبيب بالمثل، لو في إنسان مريض، في واحد في مرضه، ربنا يحفظكم جميعا، يبقى متوتر وقلقان وتعبان، ويجي قدام طبيب يطمنه، يطمنه حتى لو كان التعب صعب، لكن يطمنه. أنت بنسمع كمان عن أطباء كانوا لما بيلاقي إنسان قدامه مش قادر في دفع ثمن دواء أو ثمن كشف أو ثمن علاج أو أي إجراء طبي، كان الطبيب يتقدم ويعمل كده. مثلا حتى لو إنسان كان بيشتغل بواب، بواب البوابة دي عمل، عمل البواب ده شغل، شغل أمانة وحراسة وانتباه. اعمل عملك بانتباه. احيانا يقابل انسان كبير في السن يقوم يساعده يطلع سلمتين ولا يشيل عنه حاجه. خلي عملك دايما فيه الميل التاني، الحاجه التانيه. صاحبتنا السامريه لما قال لها المسيح اديني اشرب، وبعدين قالت له ازاي بتكلمني وازاي بتاخد وتدي وياي، قال لها لو عرفت الميه اللي عندي بيغريها بنوع من الميه، قالت له ميه، ده انت لو اياك لا دلو ولا حبل ولا حاجه خالص، هجيب الميه منين ان شاء الله. هو كان مجرد دي بدايه عشان يحول فكرها من الفكر الارضي الى الفكر السماوي الى ماء الحياه. من سخرك ميل اذهب معه ميلين. حاجة الثالثة، ان احنا في اعمالنا دايما نقابل شخصيات صعبة. ممكن مديرك يبقى في الفاظ انا مش عايز اقولها، هتلاقي المدير كده بيتقل عليك، او زميل او زميلة، حد كده صعب قدامك، او تلاقي واحد مثلا لسانه مش نظيف قوي، عنده بعض الفاظ كده مش لطيف مش كويس. بنقابل شخصيات صعبه. طب الشخصيات الصعبه دي ليه ربنا بيحطها قدامنا؟ بالعكس، ده هو ربنا حطتها قدامك عشان يبعت لك وسيله تتعلم بها فضيله، وهي فضيله الاحتمال وطول البال، وانك تصلي من اجل الشخص ده. هل جربت مره انسان كان صعب باي صوره من صور الصعوبه دون يعني شرح؟ هل جربت انك في صلواتك تذكره وتصلي من اجله، ان ربنا ينطق في قلبه، ان ربنا يشوف الصعوبه؟ هل فكرت في وقت انك بتقابل الشخص ده مثلا ساعات العمل 4-5-7 ساعات كل يوم، طب واسرته اللي هو عايش فيها؟ طب ما هو نفس الشخصيه الصعبه دي، يا ترى بيعملوا ايه؟ يا ترى محتملينه ازاي؟ هل جربت انك تحتمل؟ واحتمالك ده يضيف اليك فضيله، وبصبركم تقتنون انفسكم. بالصبر تقتني نفسك. في يوم من الايام كان نوح ابتدى يبني الفلك، والناس تعدي عليه ورايحه، ايه الراجل اللي اتجنن ده؟ ايه اللي بيبني السفينه الكبيره دي؟ هتمشي فين دي؟ هتمشي فين؟ وايه الضخامه دي كلها؟ وده يمكن يموت قبل ما يخلصها. وقعدوا يتريقوا عليه في الرايحة وفي الجاية، لكن هو كان عارف اللي بيعمله، واحتمل وصبر وعمل الفلك، وكان الفلك هو وسيلة نجاة، وكانت النتيجة انه نجا من الطوفان هو وثمانية انفس مع كل الحيوانات اللي كانت موجودة. في واحد يقول لك فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. هنقابل ناس كده، لكن انت اعمل حسابك، خليك طويل البال، وامانتك وكفاءتك هتظهرك وهتبين طبيعة شخصيتك ايه. طول بالك واحتمل وصلي وهتلاقي عجب، وجرب وشوف كده. حاجة رابعة، ان في العمل توجد اختبارات، اهمها اختبار الامانه، امانه الانسان، امانته في الوقت، امانته في المال، امانته في اللفظ، امانته في تاديه العمل نفسه. طبعا كل واحد فينا له اعمال مختلفه، والامانه ده هي اللي هي نظرتك للعمل بتاعك. اقول لكم قصه. 3 عمال واقفين بيقطعوا حجر في الجبل، فات عليهم واحد، سأل الأولاني بتعمل إيه؟ رد عليه كده ووشه مكشر، وقال لي أنت مش شايفني عمال أقطع حجر في الجبل. ده بيشتغل شغله هو إيه؟ يعني مش طايق نفسه. فات على التاني بتعمل إيه؟ قال له أنا بأكسب لقمة عيشي، عندي أسرة كبيرة ولازم أشتغل عشان أكفيهم أكل. إجابة إيه؟ خفيفة شوية كويس. التالت بتشتغل بتعمل ايه؟ قال له أنا بأعمل واشترك في بناء كاتدرائية، بناء كنيسة. يا خد بالك، التلاتة بيعملوا نفس العمل، لكن نظرتك للعمل بتاعك ايه؟ طبعا التاني اللي بيقال كده أنا بشتغل وبشترك في بناء كاتدرائية، ده بيشتغل عمله وهو فرحان مش كده برضو؟ هو صح بيقطع حجر، ما هو لازم الكنيسة تتبنى لازم يبقى في حجر مقطع، ما هنبنيها ازاي؟ لكن نظرته العمل انه بيعمل عمل ممتع. فكرتني مرة بواحد صحفي كتب مقالة كده لطيفة، قال إنه راح زار مصنع طيارات كبير في الهند. طيارات، صناعة الطيارات دي صناعة كبيرة قوي، مش كل البلاد فيها الصناعة دي. فراح كده لقى عامل في آخر الورشة الكبيرة، أحد ورش المصنع الكبير بتاع الطيارات، عمال يفصل المسامير، ده مسمار صغير وده مسمار كبير وده مسمار كده، بيفصلهم بيفرزهم يعني. فراح سأله أنت بتشغل إيه؟ الشغل بتاعته باينة أنه بيفرز المسامير. رد عليه رد لطيف قوي، قال له أنا أشترك في صناعة الطائرة. وفعلا صور طائرة من غير مسامير تبقى إيه؟ ما تطلعش من الأرض، مش كده برضو؟ يعني المسمار الصغير ده. نفس الكلام ده مرة قالوا بعض الأدباء، قال لك مسمار في حدوة، حدوة اللي بتركب للحصان، لرجل الحصان، مسمار في حدوة يثبتها، والحدوة في رجل الحصان تخلي الفارس يعرف يقود الحصان، والفارس اللي بيقود حصان اللي مركب الحدوة اللي فيها المسمار يعرف يقود أمة. واخدين بالكم؟ يمكن الصورة دي مش واضحة قدامنا، لكن يعني هي البداية بتبتدي بالمسمار، الحاجة الصغيرة مش باينة. ايه رأيك بقى لو كان المسمار ده ملخلخ؟ الحدوة مش هتثبت، الحصان هيحصل له ايه؟ هيتكعبل، اللي ركبه هيحصل له ايه؟ هيموت، مش كده برضو؟ البداية بايه؟ حاجة صغيرة اختبار الأمانة، أمانتك. انت بتشتغل شغلانة، اوعى تكون شايفها انها شغلانة قليلة او صغيرة او ملهاش لازمة او في ناس كتيرة بيشتغلوا زيها. لا، ده لو كانت شغلتك زي المسمار الصغير ده لها قيمة كبيرة، ولما تعملها بأمانة، أمانة ده جنب أمانة ده جنب أمانة ده، تنشئ عملا عظيما. اختبار الأمانة عامل زي مثل الوزنات، فاكرينه؟ خد 5، خد 3، خد 2، خد وزنة. أبو 5 جه بعد فترة قال له تجرت بيها وربحت، وربحت 5 فوق 5. قال له برافو، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدة. والتاني بالمثل، الاتنين جابوا 2، التالت بقى كانش في أمانة، قال له عايز وزنتك؟ استنى. ابتدى يحفر في الأرض في التراب، طلع وزنته بالتراب، قال له خدها اهي. عبد كسلان شرير، ضيع الفرصة، لم يكن أمينا، لم يستغل الوقت حسنا، وكانت النتيجة انه بيسأله ليه عملت كده؟ قال له يا سيد عرفت انك انسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع وتجمع حيث لم تبذر، تحط بذر في الأرض، فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض. كانت هي خذوه واطرحوه في النار. اختبار أمانة. كل يوم انت رايح شغلك الصبح بتواجه متاعب، بتواجه متاعب، وجهها بأمانة، خلي لسانك عفيف. والست السامرية ده هي ظهر معدنها الجميل لما ابتدى الحوار معاها مع المسيح، وابتدى تقول له اديني من المية دي، فقال لها طيب عايز يدفعها للنقاوة، اذهبي وادعي زوجك يعني عشان ما تستفديش بالمية لوحدك. تقول له ما ليس لي زوج، قال لها بالصواب قلتي، ويدفعها دفعا للتوبة. وبعدين قدمت اعتراف رقيق خالص، بتتطهر بتتنقى من فكرها، راحت مغيرة الموضوع، قالت له أنتوا بتسجدوا فين وإحنا بنسجد فين؟ السامريين واليهود يعني. المسيح راح مجاوبها، ويعني مشى على الكلام اللي هي بتقوله عشان يريح ويرفع جزءا كبيرا من خجلها. طب وبعدين ابتدى الله ابتدى يجاوبها ويقول لها الله روح والذين يسجدون له فهو بالروح والحق ينبغي أن يسجد، ويحط كده يعني عبارة أو مبدأ، الله روح، اللي بيسجد بيسجد بالروح وبالحق، بالروح، يعني بيسجد مش بجسده، بروحه. والسجود ده هو سجود حقيقي، وده شكل من أشكال العبادة زي ما اتكلمنا عليه في الأسبوع الثاني. راحت مغيرة الموضوع تاني، قالت له احنا سمعنا ان في مسيا هيجي، ده بحسب العهد القديم. قال لها اللي بيكلم المسيح اللي هو المسيح، قال لها هو اللي بيكلمك. الست كانت نسيت كل شيء، نسيت جرتها ونسيت الحبل ونسيت المية ونسيت الشغل بتاعها. قابلت المسيح، فرحت بمقابلة المسيح، وعشان تنقل هذا الفرح نقلته لشعبها، أهل مدينتها، مدينة سامير. دول كانوا ناس صعاب، ناس ناشفين. وبعدين لما راحت تقول لهم، تقول لهم تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، مكشوف عنه الحجاب. فخرجوا يقابلوا المسيح، شافوا الود، شافوا اللطف، شافوا المحبة، شافوا الابتسامة، ابتدوا يتعاملوا وياه ويمسكوا فيه. اقعد عندنا، يهودي يقعد في مدينة للسامريين، يا بيكسر الأفكار القديمة وبيصنع مصالحة. مصالحة، ما هو دول بني آدمين وهو جه علشانهم. ولما قال كده هكذا أحب الله العالم، العالم ده من ضمنه مدينة السامريين. يقعد عندهم يومين، كويس؟ المقابلة كانت ساعة، الساعة ستة بالتوقيت العبري، اللي هي 12 الظهر بالتوقيت بتاعنا. يوم يقعد وياهم يومين، وعايز يمشي يكمل خدمته، يقولوا لا اقعد وانا كمان، وكده كفايه يومين. اليومين دول اللي هو تعبيرين، تعبير عن محبة الله، واليوم التاني تعبير عن محبة الإنسان، اللي هي عرضة الصليب. العرضة الرأسية دي محبة الله للإنسان، والعرضة الأفقية ده هي محبة الإنسان لأخيه الإنسان. ويقولوا له على فكرة احنا مش عشان كلام الست اللي قالتهن دي، لا ده احنا شفنا وعرفنا وتعلمنا وعلمنا علمنا انك انت مخلص العالم. ياه، يعني السامريين دول هم اول ناس تقراها في عدد 42، قالوا له ايه؟ اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. يا عن نقلة من سامريين بعاد خالص عن فكرة الإيمان، إلى أنهم ياخدوا هذا اللقب وهذا الاهتمام أن يكونوا أول بشر يقولوا للمسيح أنت مخلص العالم. يا إيه الرفعة دي؟ وكل ده بسبب امرأة، وكل ده بسبب مقابلة عمل، مقابلة عمل. سلوكك بالحق، بالأمانة، بأنك تكون شخص ناجح، كل الاختبارات ده هي بتكون وياك وبتجعل عملك أنك بتكمل جزء كبير من حياتك. قلت لك الإنسان عاقل وعامل وعابد، يعني عملك ده هو جزء ضخم من حياتك، وبقى العمل هو اللي عمل كل الحياة والحضارة اللي موجودة في الإنسانية، المجتمع بتاعنا. في العمل لا يوجد عمل قليل ولا عمل كبير، كل الأعمال مطلوبة. ما فيش عمل، متأسف في الكلمة، عمل حقير وعمل مش حقير، كل الأعمال مطلوبة. وانت محتاج كل انسان وانت ماشي في الشارع. انت محتاج الراجل اللي بينظم المرور، محتاج الراجل اللي بيسوق وسيلة المواصلات اللي بتركبها، محتاج العامل اللي بيعمل اصغر حاجة، وانت بالمثل بتخدم اخرين. كلنا في حاجة الى بعض. اوعى تقول العبارة بتاعت انا مالي خليني في حالي، يبقى الواحد عايش في انانية. ابدا، انا بتكلم وياك في عملك انت. من يقدر أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية. يعقوب الرسول يقول لنا كده في إصحاح الرابع في رسالته، من يقدر أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية. اوعى تكون ايدك متأسف في الكلمة بطالة ما بتشتغلش، اشتغل واجتهد، وفي كل الأعمال وكل عمل مهما كان قليل، مهما كان بسيط، مهما كان مش معروف، كل الأعمال أنت تحتاجها وأنا أحتاجها، وكلنا في حاجة لبعض. هو ده المجتمع، هو دي البشرية. أنتوا شفتوا الأزمة اللي حصلة في الحرب اللي أي مدهيت مأثرة علينا هنا، مش كده برضو؟ الناس على بعد آلاف الكيلومترات ومأثرة علينا هنا، مأثرة على مش علينا احنا بس، علينا وعلى غيرنا. العالم كله محتاج لبعضه، ولذلك يجب أن نعمل ويجب أن نجتهد. يوسف الصديق لما اشتغل بأمانة في بيت فوطيفار ربنا رقاه، مش كده برضو؟ وصار التالي لفرعون. دبورة، دبورة القاضية في سفر القضاء، كانت متواضعة أمام الملك واشتغلت بجد وكانت مصرة على النجاح. بطرس الصياد اللي قال له كده قد تعبنا الليل كله ولم نستطع، تعبنا اشتغلنا مش كسلنا. ده هو المسيح لما شافه شغال جد ظهر له وقابل المسيح في عمله في الصيد، وفي الاخر يقول له تعالى سيبك بقى من مهنة صيد السمك دي، انا هخليك صياد للناس. بولس الرسول، أستير، يوحنا المعمدان، كل هؤلاء عملوا. في العمل يمكن أن تقابل مسيحك، واعتبر كده كل إنسان طالب خدمة منك كأنه جايب كرت من المسيح علشان تهتم بيه. النهاية والخلاصة إن المرأة السامرية قبل لقائها بالمسيح كانت إنسانة مجتهدة وإنسانة مثقفة، سألت شوية أسئلة كويسة، وإنسانة بتحترم القوانين بتاعتها، إن اليهود ما يكلموش السامريين وإن الرجال ما يكلموش النساء والقوانين المحلية بتاعتها. بعد المقابلة تغيرت تماما. ده ممكن عملك يغير فيك، يغير فيك للأحسن. بعد المقابلة صارت إنسانة صادقة وتخلصت من أتعبها، وتخلصت من أتعبها. وخليك كده في عملك منتبه، يمكن أن يرسل الله لك رسائل، فلان يحكي لك حكاية، تسمع موضوع، تشوف حاجة، دي رسائل اللي بنسميه ضابط الكل، هو ضابط الحياة كلها. ثم أنها صارت صادقة وواثقة في نفسها. بعد ما سابت المية اللي كانت شغلانتها الوحيدة راحت قال تتكلم وتقول للناس، تقول لهم تخبرهم تعالوا شوفوا واحد قال لي كل حاجة. صارت تمشي في شوارع السامرة وتنادي كل إنسان، ويقول لك آمن كثيرون من تلك المدينة من السامريين بسبب كلام المرأة. كتير عرفوا المسيح من خلاله. برافو عليك، برافو عليك، انت شطرة، خدتي الفرصة. ثم انها صارت انسانة امينة، نقلت بالضبط اللي حصل لها للسامريين، فتركت جرتها، وكان كل هدفها انها تنقل الرسالة، رسالة المسيح لهم. عشان كده يقول اباء كتير العبارة ده، هي المسيح يتواصل مع امرأة فيخلص مدينة. تكلم واحدة، واحدة بس، كانت الواحدة دي كفيلة انها تتوب كل اهل السامرة، واحدة يتواصل مع امرأة فيخلص مدينة. انجيل السامرة انجيل كبير واسع، وتأملات فيه لا تنتهي، والحوار، ويمكن ان تكون انت مثل هذه المرأة السامرة. خدوا بالكم ما نعرفش اسمها، الانجيل لم يذكر اسمها، بعض كتب التفسير بتقول أسماء، لكن الإنجيل بيذكرها ببلدها، بالبلد بتاعتها. وممكن السامرة دي، السامرية، تكون أي واحد فينا، أي شخص فينا، زي الابن الضال برضو كان من غير اسم في المثل، الابن الضال ممكن يكون أي واحد فينا، لكن المهم نهاية القصة المفرحة، تستطيع أن تقابل مسيحك في العمل زي ما قلنا المرة اللي فاتت في الأسرة في البيت، وزي ما قلنا في البرية، وزي ما قلنا في المخدع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. آمين.